لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. جرت مكالمة هاتفية بين البابا فرانسيس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم أمس الجمعة 12 من آب أغسطس، بعد نحو 6 أشهر على بداية الحرب في أوكرانيا. مكالمة تدخل في إطار التضامن الذي عبر عنه قداسة البابا فرانسيس أكثر من مرة للشعب الأوكراني بأسره، وقد أعلن عن ذلك الرئيس زيلينسكي مشيرا في تغريدة له على موقع تويتر إلى الفظائع التي يعاني منها الشعب الأوكراني منذ الغزو الروسي في 24 من شباط فبراير الفائت، وشاكرا البابا على صلواته. كما وتحدث السفير الأوكراني لدى الكرسي الرسولي السيد أندري يوراتش بدوره في تغريدة له عن هذه المكالمة الهاتفية، مضيفا أن الدولة والمجتمع الأوكرانيين سيسرهما الترحيب بالأب الأقداس، آملا زيارة للبابا فرانسيس إلى كييف. هذا وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تحدث إلى البرلمان الإيطالي في 22 من شهر آذار مارس الفائت في اتصال عبر الفيديو، قد ذكر في بداية كلمته بأنه تحدث مع البابا فرانسيس، مضيفا أن الأب الأقدس قد قال كلمات فائقة الأهمية. وكانت قد جرت مكالمة هاتفية بين البابا فرانسيس والرئيس الأوكراني في 26 من شهر شباط فبراير الفائت، عبر خلالها البابا فرانسيس للرئيس زيلينسكي عن ألمه العميق إزاء الأحداث المأساوية التي تشهدها البلاد. وأشار حينها الرئيس زيلينسكي إلى أنه شكر البابا فرانسيس على صلاته من أجل السلام في أوكرانيا ومن أجل بلوغ هدنة، مضيفا أن الشعب الأوكراني يشعر بالدعم الروحي لقداسة البابا. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس قد توجه بفكره إلى الشعب الأوكراني في مناسبات عديدة منذ بداية النزاع، فخلال مقابلته العامة مع المؤمنين الأربعاء الماضي 10 من آب أغسطس في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، أشار الأب الأقدس إلى أن الشعب الأوكراني لا يزال يعاني بسبب هذه الحرب القاسية، وتوجه بفكره إلى المهاجرين الذين يصلون بشكل مستمر. كما ووجه قداسة البابا فرانسيس خلال الأشهر الماضية نداء داعيا إلى عدم التعود على الحرب وعدم التعب من عمل الخير من خلال الاستقبال والتضامن إزاء الإخوة والأخوات ضحايا هذا النزاع. لثماني سنوات خلت، وتحديدا من 13 وحتى 18 من شهر آب أغسطس من العام 2014، قام قداسة البابا فرانسيس بزيارة رسولية إلى كوريا الجنوبية بمناسبة اليوم السادس للشباب الآسيوي، ليكون هكذا ثاني حبر أعظم يزور كوريا الجنوبية، إذ قد زارها الباب القديس يوحنا بولس الثاني مرتين، الأولى من 3 حتى 7 من شهر أيار مايو من العام 1984، والثانية من 7 وحتى 9 من تشرين الأول أكتوبر من العام 1989. وفي عظة ألقاها خلال ترأسه القداس الإلهي بمناسبة اختتام اليوم السادس للشباب الآسيوي، وذلك في 17 من آب أغسطس من العام 2014، قال البابا فرانسيس: إنكم مع أصدقائكم مفعمون بالتفاؤل والطاقة والإرادة الطيبة، وهي ميزات هذه الفترة من حياتكم. وأضاف: دعوا المسيح يحول تفاؤلكم الطبيعي إلى رجاء مسيحي، وطاقتكم إلى فضاء الأخلاقية، وإرادتكم الطيبة إلى محبة تعرف بذل الذات. هذا هو الطريق وأنتم مدعوون للسير فيه، قال البابا فرانسيس. هذا هو الطريق للتغلب على كل ما يهدد الرجاء والفضيلة والمحبة في حياتكم. كما وأشار البابا فرانسيس في عظته إلى أنهم وكشباب مسيحيين ليسوا فقط جزءا من مستقبل الكنيسة، بل هم جزء ضروري ومحبوب من حاضرها. أنتم حاضر الكنيسة. ودعا الحبر الأعظم الشباب ليبقوا دائما متحدين مع بعضهم البعض وقريبين من الله، ويعملوا مع أساقفتهم وكهنتهم من أجل بناء كنيسة تكون دائما أكثر قداسة وتواضعا، كنيسة تحب الله وتخدم الفقراء والمرضى والأشخاص المتروكين. وفي ختام عظته مترأسا القداس الإلهي بمناسبة اختتام اليوم السادس للشباب الأسيوي في 17 من آب أغسطس من العام 2014 خلال زيارته الرسولية إلى كوريا الجنوبية، قال البابا فرانسيس: أيتها العذراء مريم أمنا، ساعدينا لكي نخدم يسوع بأمانة.
في الذكرى السنوية 30 للتوقيع على اتفاقات السلام في موزمبيق، يقوم رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال زوبي بزيارة إلى البلد الأفريقي، أكد خلالها أن جماعة سانتيجيديو التي رعت المفاوضات لم تكن لديها أي مصلحة سوى السلام. قال نيافته إنه زار موزمبيق لأول مرة عام 1984 في وقت كانت تعاني فيه البلاد من الجفاف والحرب، ولم تتمكن عندها جماعة سانتيجيديو من الوقوف غير مبالية إزاء معاناة السكان، وأطلقت سلسلة من اللقاءات والاتصالات، ولم يقتصر نشاطها على معالجة الأزمة الغذائية وحسب، إنما سعت أيضا إلى إطلاق مسيرة سلمية، مدركة أن السلام ممكن دائما وهو في متناول الجميع. مع مرور السنين أبصر النور حوار مباشر مع رئيس البلاد أولا، ثم مع ممثلين عن المتمردين، قبل أن تنظم في العام 1990 مفاوضات سرية برعاية الجماعة مهدت الطريق أمام محادثات أفضت إلى التوقيع على الاتفاقات التاريخية عام 92، وبالتحديد في 4 من تشرين الأول أكتوبر، اليوم الذي تحتفل فيه الكنيسة بعيد القديس فرانسيس الأسيزي.
في 15 من آب أغسطس وفي عيد انتقال العذراء، سيحتفل باختتام سنة اليوبيل الألتا جراتسيا، إحياء لذكرى التتويج الكنسي لعذراء ألتا جراتسيا أم وراعية جمهورية الدومينيكان. تفاني المؤمنين قوي، وسيختتم الاحتفال بحضور رئيس الأساقفة إدغار بينا بارا، وكيل الشؤون العامة لأمانة سر الدولة. وأعلن رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبينادار يوم 15 من آب أغسطس 2022 يوم فرح شعبي. هذا وتحدثت رافائيلا باريديس مرسيدس من حركة لقاء الزواج العالمي رعوية التنشئة من أبرشية البوين باستور. حاولت أن أكون قريبة من العذراء مريم من خلال الصلاة المستمرة، ومنذ أن كنت طفلة رافقتني في جميع مراحل حياتي. أخبرها دائما بما أعيشه، وأوكل إليها مخططاتي ومخاوفي وأفراحي وتطلعاتي، حتى تتمكن من وضعها تحت أقدام ابنها. وأفاد خورخيه إدواردو دي لوس سانتوس من قسم رعوية السياحة الدينية إن هذا العام كان مليئا بالبركات، ففي العاشر من آب أغسطس من كل عام ينطلق الحج من بلدية باياغوانا، حيث يوجد المزار الوطني للمسيح صاحب المعجزات، ليصل إلى مدينة هيغوي في الرابع عشر من آب أغسطس في موقع المزار الوطني لسيدة ألتا جراتسيا. وتابع خورخيه إدواردو بالحديث عن رحلة الحج هذه وعن خبرته الشخصية، وعلى حد قوله إنها رحلة طولها 114 كيلومترا، والتي من خلالها قد رأى علامات لعذراء ألتا جراتسيا، فقد رآها في المؤسسات العامة عندما يقوم ببعض المهمات، وعندما يزور أحد العملاء، وفي الشارع، وفي محطة الإذاعة، وفي الأغنية. وقال: لقد أبقيتها حاضرة حتى هذه اللحظة، أي قبل ساعات قليلة من الاحتفال. في نهاية عام اليوبيل سيرغب البابا فرانسيس أيضا في التعبير عن قربه من الشعب الدومينيكاني، وباسمه سيضع المونسنيور بينا بارا هدية الوردة الذهبية عند قدمي سيدة ألتا جراتسيا. وهذا وسينضم إلى الوفد البابوي أيضا الأب كريستينو جيريورو مرسيدس، أمين السر التنفيذي للنيابة العامة لرجال الدين في أبرشية نويسترا سينيورا ديلا ألتا جراتسيا في هيغوي، والكاهن أليخاندرو فاليرا كاهن رعية ستيلا ماريس، رئيس الكهنة في منطقة فيا دوارتي لاس أمريكا، الوكيل الإقليمي الشرقي لإبرشية سانتو دومينيغو. في 15 من آب أغسطس ستتلو مسبحة الفجر من الكاتدرائية إلى مزار ألتا جراتسيا الذي بني عام 1922 لإحياء ذكرى التتويج. ثم سيكون هناك عمل وطني في بويرتا ديل كوندي، حيث يتم حفل التتويج منذ قرن، وسوف يعهد إلى السلطات المدنية وينتهي بإعلان ألتا جراتسيا. سيشارك المبعوث الخاص للأب الأقدس وأساقفة الدومينيكان في هذا الحدث في اليوم والمكان الذي جدد فيه الشعب الدومينيكاني عهد الحب مع والدة مخلصنا، وختم التزامهم بالحب والنضال من أجل الدفاع عن سيادة الوطنية. في الوقت عينه سيتم اختتام اليوبيل في الاستاد الأولمبي من خلال القداس الاحتفالي برئاسة الرئيس الأساقفة إدغار بينا بارا مع حوالي 700 من المحتفلين وحفل موسيقي مريمي.
لمناسبة الاحتفال بيوم الشباب العالمي في 12 من آب أغسطس، نشر مجلس كنائس الشرق الأوسط على موقعه الإلكتروني مقالاً للدكتور ميشيل عبس الأمين العام للمجلس، وهذا ما كتب نقلا عن الموقع: في يومهم العالمي الشباب تحديات وأسئلة. يحتفل العالم في 12 من آب أغسطس من كل سنة بيوم الشباب العالمي، ويتفاوت التفاعل مع هذه المناسبة بين دولة وأخرى وبين مؤسسة وأخرى. نادرا ما يجد الشباب الاهتمام اللازم بهم، إذ يعتبرهم المجتمع مجموعا يافعا قويا وصلبا قادرا على تخطي الصعوبات بفعل سنه وعافيته وتطلعاته، ولم يجري تصنيف الشباب ضمن الفئات المعرضة أو المستضعفة، لذلك يتركز الاهتمام على مجموعات أخرى مثل الأطفال والعجزة والمعاقين واللاجئين والمهمشين وغيرها من الفئات الاجتماعية التي ضيمها واضح للعيان والتي تحتاج إلى مساندة مباشرة وفي أكثر الحالات مستعجلة. كتربوي لأكثر من 4 عقود عايشت شتى فئات الشباب، أستطيع ببساطة أن أعتبر أن الشباب يشكلون فئة مستضعفة ومهمشة أقصاها المجتمع من غير قصد وبحكم الديناميات الثقافية والاقتصادية التي تحكم مسيرة المجتمع. إن التحديات كثيرة على شباب عالمنا الحديث، تتفاوت بين مجتمع وآخر من حيث طبيعة هذه التحديات وثقلها على حياة الشباب وتطلعاتهم وتاليا مستقبلهم، ولكنها في جميع الحالات ثقيلة الحمل على مجموع اجتماعي يهمش ويقصى بصمت تحت ذريعة أنه مجموع بحكم فتوته وطاقاته قادر على الصمود. تبين التجربة لنا أن هذا الأمر غير صحيح، إذ تحت الصلابة الظاهرة لجيل الشباب فإنهم مجموع يجري استضعافه ومحاولة استغلاله يوما بعد يوم في المجتمع ما بعد الصناعية والمجتمع ما بعد الحداثة. هذا المجتمع الحديث رغم كل حسناته ترخي مكوناته أثقالا كبيرة على جيل الشباب. الشباب هم أكثر من يكونون فريسة البطالة، إذ أننا نشهد منذ أكثر من 2 عقدين تدني متوسط عمر العاطلين عن العمل، وفي نفس الوقت تدني عمر المتعطلين لفترة طويلة. لا ننكر أن مختلف الدول التي أرست سياسات محاربة البطالة قد اهتمت ببطالة الشباب، ولكن الآلة والبحث التكنولوجي يبقيان أسرع، إذ تلغي الآلة وظائف في القطاع الإنتاجي بوتيرة أسرع من سياسات استيعاب اليد العاملة العاطلة عن العمل. الشباب ليسوا الأولوية لدخول سوق العمل، إذ يجدون أنفسهم في فخ يمكن اختصاره بالتعبير التالي: لا نستخدمك لأنك ليس لديك خبرة. كيف يمكنني أن أكون ذا خبرة إذا لم يستخدمني أحد؟ لقد حاولت الجامعات حل هذه المشكلة عبر اتفاقات تدرج تعقدها مع منشآت أو اتحادات تجارية أو صناعية، ولكن يبقى معيار الإنتاجية هو الذي يحكم سياسات الاستخدام التي ترسمها المؤسسات الإنتاجية، وليس للاعتبار الإنساني أي مكان بحكم المنافسة التي تستعر يوما بعد يوم في الأسواق. الشباب هم الأولوية لكل من ابتكر أو صمم أمورا يعتبرها حديثة، أكان من ناحية الملبس أو المأكل أو المشرب أو طريقة العيش أو أساليب العبادة. وهنا يأتي التضليل الديني أو الأفكار السياسية المستحدثة أو العقائد الاجتماعية أو الخيارات الجنسية وكل مشتقات ما أنتجه مجتمع ما بعد الحداثة. نجد كل هذه الابتكارات تصب طاقاتها التحويلية على فئات الشباب، فيقع فريستها إجمالا من هم في حالة التعطل، ولا تكون النتائج عادة لمصلحتهم. الشباب هم الأولوية لما يسمى الاقتصاد السفلي أو الاقتصاد الموازي، إذ أنهم إما بسبب عدم توجيههم بالشكل المناسب من قبل العائلة والقطاع التربوي، أم بسبب تعطلهم وحاجتهم إلى المدخول، يقعون فريسة نشاطات إنتاجية هامشية أو غير شرعية تجعلهم في حالة الإقصاء الإنتاجي وتجعل حياتهم في حالة انعدام استقرار قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. في نفس السياق، الشباب هم الأولوية بالنسبة إلى عالم الجريمة والجماعات المسلحة وسائر الأنشطة الإجرامية مثل الاغتيالات والسرقة والتهريب ومشتقاتها، فيقعون في قبضة قوى حفظ النظام ويدخلون عالم المحاكمات والسجون ويكتسبون ثقافتها، والبقية تأتي تلقائيا. هذا أيضا من فيض تحديات الشباب في مجتمع حديث فقد قيمه وأضاع بوصلته فتفككت فيه العائلة وضعت فيه الأجيال الصاعدة وأصبح المشهد قاتما وليس هناك ما يبشر بالخير لمستقبل الإنسانية. لن نقترح حلولا قوامها لا القطاع الإنتاجي ولا المجتمع السياسي، إذ أننا نعرف أولويات كليهما لابد أن تكون الحلول خارج هذا الإطار. من أجل استعادة المجتمع لنفسه لابد من دور أساسي وفاعل لكنيسة المسيح عبر المؤسسات التي أنشأتها هي تاريخيا. التحدي الأساسي يكمن في أن تستعيد الكنيسة أو تطلع بدورها في مجتمع تاه في صحراء الحداثة وسقط في مستنقع الأنانية الفردية الطاغية. التحدي الأساسي هو على البنى الكنسية بدءا من الرعية وصولا إلى الجامعة مرورا بالمدرسة والمستشفى ودار المعاقين وبيت المسنين وهيئات المساعدات الإنسانية، وهذه كلها مؤسسات يحاول المجتمع الحديث عن وعي أو غير وعي أن يهمشها ويضيق الحصار عليها. التحدي ألا يتحول الشباب الحسني لاندماج اجتماعيا ومهنيا في مجتمعهم إلى نوع برسم الانقراض.
تحيي الكنيسة الكاثوليكية في اليابان من 16 من آب أغسطس في كل عام 10 أيام للصلاة علنية السلام في العالم، وذلك في إطار إحياء ذكرى إلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي في 16 1945. شاءت الكنيسة اليابانية أن يبدأ الاحتفال بأسبوع الصلاة هذا في ذكرى مأساة هيروشيما وينتهي في 15 أغسطس يوم الاحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء ليطلب المؤمنون شفاعتها وحمايتها. للمناسبة وجه رئيس أساقفة طوكيو ورئيس مجلس أساقفة اليابان المطران إيزاو كيكوشي وجه رسالة إلى المؤمنين وجميع الرجال والنساء ذوي الإرادة الطيبة تحت عنوان 10 أيام للصلاة من أجل السلام. كتب سيادته أن 2022 هو العام الذي يداس فيه السلام بعنف، موضحا أن كرامة الحياة البشرية باتت مهملة وتم التغاضي عن حمايتها. وأكد أن الكنيسة تصلي خلال هذه الأيام العشرة في وقت يعاني فيه العالم من أزمة حياتية جديدة. ذكر رئيس أساقفة طوكيو في رسالته بالنداءات التي أطلقها البابا فرانسيس في أكثر من مناسبة، مشددا على أهمية التضامن بين الناس من أجل حماية الحياة البشرية ومواجهة التحديات المطروحة اليوم أمامنا. وسلط سيادته الضوء على الصراعات المسلحة الدائرة حول العالم، معربا عن قلقه من تبعات الحروب التي فاقمت التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19. فيما يتعلق بالصراع الدائر في أوكرانيا، انتقد المطران كيكوشي ما سماه بالعنف الممارس من قبل قوة عظمى تدوس الجهود التي تبذلها الجماعة الدولية بغية تحقيق السلام. وكتب أنه يضم صوته إلى صوت العديد من الأشخاص الذين يريدون حماية الحياة وإحلال السلام. تابع الأسقف الياباني رسالته مشيرا إلى أن الجائحة علمتنا درسا، ألا وهو أن ندعم بعضنا البعض ونعتني بحياة الآخرين، لأن هذه هي الوسيلة الأفضل بغية حماية الحياة. وأكد في هذا السياق أن السلام ليس غياب الحرب وحسب، إذ يتحقق عندما تزال كل العناصر المسببة للصراعات، وعندما يعيش الناس في إطار التعاضد والتعاون المتبادل. بعدها لفت سيادته إلى أن العالم يسوده اليوم الشعور بأن السلام يمكن أن يحقق من خلال العنف، معتبرا أن العنف يقضي على السلام الحقيقي. وذكر بالكلمات التي قالها البابا فرانسيس في رسالته إلى مدينة روما والعالم يوم عيد الفصح في 17 من أبريل نيسان الماضي، عندما دعا الحبر الأعظم الناس إلى عدم الاعتياد على الحرب، وشجع الجميع على الالتزام في ابتهال عطية السلام أينما وجدوا، متمنيا أن يصغي قادة الأمم إلى مطالب السلام هذه. وإذ عبر رئيس أساقفة طوكيو عن ألمه الكبير حيال الأزمات والمآسي التي يعيشها آلاف الأشخاص المرغمين على ترك بيوتهم والنزوح عن أراضيهم مواجهين العديد من المخاطر، أكد أن الحياة البشرية هي هبة من الله ولابد من الحفاظ عليها منذ اللحظة الأولى لتكوينها وحتى نهايتها الطبيعية. واعتبر أن جميع الأشخاص المقيمين في هذا البيت المشترك مدعون أيضا إلى تحقيق العدالة البيئية من خلال الدفاع عن الحياة البشرية وجميع أشكال الحياة على هذه الأرض. في ختام رسالته لمناسبة أيام الصلاة على نية السلام، أكد المطران كيكوشي أن هذه المناسبة تشكل بالنسبة للمؤمنين فرصة للتفكير بالسلام والعمل في سبيله. بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.